بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. إن شاء الله بقى دي بداية حلقات مكثفة كده في الفقه، وإحنا الكتاب اللي هنتابع منه كتاب الفقه الميسر، تمام؟ بس أنا بحب في البداية، دي أول مرة إن إحنا بس بنحط قواعد بسيطة كده هنمشي بيها. القواعد اللي هنحتاجها بس وإحنا ماشيين في الطهارة، النهاردة إحنا هنتكلم إن شاء الله عن فقه الطهارة. طبعا في الغالب انا مخطط انه ان شاء الله ناخده على 3 مرات. القاعدة دايما احنا الفقه مبني على اصول ومبني على قواعد، فلازم نبقى متفقين ان احنا هيبقى الاصل بتاعنا القرآن والسنة، القرآن والسنة والاجماع، خلاص، وفي ادلة مختلف عليه. لكن النقطة لازم معروف ان ما ينفعش حد يقول رأي في خلاف القرآن والسنة، خلاص، لان هتلاقي احنا في الفقه المذهبي او غيره ان حد يقول اصل ما الشيخ قال وفلان قال. لا، ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طالما في كلام لله او كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نقدم بقى. لا نقدم ايه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله عقلا ولا رايا ولا شيخا ولا اماما ولا اي حد. فهنا القاعده اللي هنقولها بس سريعا كده، ان تقديم النقل على العقل دي هتكون معانا في كل حاجه. امتى نستخدم العقل او اللي ممكن نسميه في الفقه القياس؟ اذا عدم النقل، مفيش دليل واضح، فبجيب مساله فيها دليل وبقيس عليها مساله ليس فيها دليل، خلاص. لكن العقل يعمل فين؟ عشان ما حدش يقول ان احنا بنلغي العقل، لا، العقل يعمل في فهم النقل وفي استنباط الادله من النقل، خلاص، او عند غياب النقل، تمام. لكن ما ينفعش اصادم برايي او بقول شيخي او امامي راي اصادم بها القران والسنه. طيب، القاعدة التانية اللي هنحتاجها كتير في الطهارة، حتة الأصل في الأشياء. إيه قصة الأصل في الأشياء؟ هنا ده الأصل، وهنا خلاف الأصل، بينهم بوابة محدش بيعدي منها من الأصل إلى غيره إلا في عبر البوابة. يعني ايه؟ يعني الاصل ان فلان ده معروف ان هي فلانه في بيتها مثلا، لو ما عايزه تخرج من البيت هتعدي من الباب. ايه البوابه؟ ها، الدليل، او احنا بنسميها القرينه الصارفه، تصرف الحاجه عن الاصل، تمام، القرينه الصارفه. طيب تعال نشوف اصل كل حاجه فين. تعال نشوف الاصل في الاشياء، الاصل بتاعها ايه؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، يعني كل شيء مباح. طيب عايز أخرجها من الأصل، خلاف الأصل إيه؟ التحريم، صح؟ أو الكراهة. عشان أوصلها هنا لازم أعدي على أنهي باب؟ باب الدليل. طيب تعال نقول العبادات، الأصل فيها الإيه؟ المنع او التحريم. طيب خلاف الاصل في العبادات هيبقى الايه؟ المشروعية، سواء بقى كانت وجوبا او استحبابا، خلاص. طيب يبقى لازم عشان حاجة تعدي من ايه؟ من الباب، القرينة. طب ليه الاصل مش محتاج قرينة، مش محتاج دليل؟ لان في ادلة على الاصل، فاصبح ده الاصل، عن لو بسميه استصحاب الاصل. ربنا قال ايه؟ والذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فاصبحت اللام دي لام الملكيه او لام الاباحه. فعشان نحرم شيء لازم دليل. يعني مثلا زي ما المثال اللي كنا بنضربه دايما، مثلا لو جه حد قال مثلا ان القلم حرام، او كنا ضاربين مثال بالخيار، الخيار حرام، ها، فين هنا الخيار المفروض فين؟ هو اشياء ولا عبادات؟ اشياء. يبقى الاصل بتاعه ايه؟ لو انا قلت ان حرام لازم عليا ايه؟ الدليل. هل في دليل على تحريم الخيار؟ لا. والبوابه دي لازم تكون بوابه متينه، لازم تكون بوابه ايه؟ متينه. وعشان محتاجين حاجتين بنسميهم الثبوت، خلاص، والدلاله. الثبوت والدلاله، تكون حاجه ثابته. يعني ما ممكن اقول لكم ان مثلا واحد يقول ده انا عندي دليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل الخيار فهو اثم مثلا، هل ده ينفع؟ هو طبعا الدلاله واضحه ان من اكل الخيار فهو اثم، ده في دليل على الاثم، لكن ده يثبت؟ ده حديث ده طبعا مكذوب، مش هتلاقوا العياذ بالله في حديث موضوع، احاديث منكره واحاديث مكذوبه، بالذات في العبادات اللي بيخترعها اهل البدع. خلاص، فاي حاجه لازم يكون دليل ثابت يعني صحيح او حسن. طبعا الحديث الحسن يعمل به، خلاص، او صحيح او حسن والدلاله تكون واضحه. ما انا ممكن اقول مثلا حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، اهو دليل، اهو ثابت ولا مش ثابت؟ دي ايه من القران هتنكرها؟ لا طبعا، هي ثابته طبعا، لكن فيها دلاله؟ لا طبعا. مثلا، فده اللي انا اقصده. طيب ايه؟ طيب انا جيت قلت اهو الخمر، الخمر ده اشياء ولا عبادات؟ اشياء. الاصل في الاشياء الايه؟ يبقى الخمر مباح. حد معترض؟ حضرتك بتقولي انها حرام، صح؟ عندك حاجه عندك بوابه، عندك قرينه صريفه اللي هي ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، ادله كثيره. خلاص، يبقى انت كده صح، حضرتك معاك حق، يبقى الخمر حرام. وهكذا، واضحه المساله؟ ان عشان بس واحد يقول لك ايه ده السنيه بيحرموا كل حاجه، النظارات بدعه والعجل بدعه ومش عارف ايه، ويحكوا قصه لك اصل فلان قاعد واحد سني راح ياكل عند واحد فلقاه بيوكله على الطبليه، فقال له الطبليه بدعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل على الطبليه، راح مكسر له الطبليه. فراح صاحبنا السني بقى الراجل كان مبقوق منه وهو طالع، راح مكسر له العجله، فالشيخ السني بيقول له فين العجله؟ قال له ما هو العجله بدعه. واخدين بالكم؟ طبعا دي قصه ايه؟ طبعا كلام فاضي، لكن لان دي اصل اسمها ايه؟ اشياء. في فرق بين لما نيجي نتكلم على البدعه او كده، ده بنتكلم في باب الايه؟ العبادات التي تقرب فيها الى الله. خلاص؟ ما ينفعش اتقرب الى الله بعباده الا اذا كانت ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب نضرب مثال في العبادات. لو جينا مثلا قلنا صلاه زي صلاه الرغائب، صلاه الرغائب دي عند الصوفيه بيصلوها في او تقريبا في اول جمعه في رجب، تعرف بيصلوا الف ركعه بقول الله، بيصلوا حاجه كده غريبه يعني. فهل دي مشروعه ولا لا؟ نقول الاصل في العبادات الايه؟ تحريم والمنع. طب برضو ايه دليل الاصل هنا؟ حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اي حد هيحدث حاجة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. خلاص؟ طيب فهو لا، الرجل الصوفي قال لي دي مباحة او مشروعة، قلت له لا دي بدعة، فيقول لي هات لي دليل انها بدعة، اقول له لا انت اللي تجيب دليل انها مشروعة، وانا ادلة البدعية هو الاصول اهي، وقال صلى الله عليه وسلم كله فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خلاص الامور واضحة، وطبعا مش هنفصل في قصة تحريم البدعة، لكن الاصل في العبادات المنع. طب جه واحد قال لي صلاة قيام الليل، قلت له لا استنى، قيام الليل الاصل في العبادات الايه؟ التحريم والمنع، ما ينفعش تصلي قيام الليل. هل في قرينة في بوابة يعدي منها؟ كتير. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالاسحار هم يستغفرون، واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، احاديث طبعا كثيره جدا وايات في قيام الليل. لا خلاص، اصبح قيام الليل ايه؟ مشروع. وهنا درجه المشروعيه تكون الاستحباب، وهكذا. خلاص، فلازم بس تبقى الايه؟ تبقى المساله واضحه. مشروعيه ان هي تبقى الاستحباب او الوجوب. تمام. طيب في نقطة بقى هنضيفها في باب الطهارة، يربس موبايلات الأصم. في باب الطهارة، إن الأصل في الأشياء الطهارة. ما نحكمش بالنجاسة إلا بدليل. خلاص؟ ما تخرجش من الطهارة إلا بدليل، خلاص؟ لأن برضو الإباحة تدل على الطهارة. وهنضيف حاجة في الماء. الأصل، وعليكم السلام بركاته. الأصل في الماء الإيه؟ الطهورية، وهنقولها في الماء، هنقولها بنيجي نتكلم عن المياه دلوقتي. فدي برضه الاصل في الماء الطهورية. عشان اجي اقول عن ماء انه طاهر او نجس او لا يجوز استعماله في رفع الحدث لازم الدليل. خلاص؟ فده الايه؟ الاصل في الاشياء. خلاص؟ عشان دي هتبقى معانا كتير قوي، وخصوصا مسألة المياه فيه كلام كتير، والماء المستعمل والماء اللي خلطه طاهر خلطه نجس، طب وهكذا. فالاصل ده طول ما هو معانا هنبقى مرتاحين، استصحاب الاصل. وبرضه القاعده دي احيانا بيسموها ايه في الاشياء؟ بنسميها ايوه الله يكرمك، البراءه الاصليه. في كده برضه فيها رد على كتير من العلمانيين، يقول لك ايه ده الجماعه دول حرموا علينا كل حاجه. تعالى شوف ده الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه، واغلب الاشياء حلال. تعالى مثلا شوف في الخيار، في الطماطم، في الماكولات مثلا، ايه المحرم؟ الميته والدم ولحم الخنزير، وحاجات دي اصلا معلش اي انسان فطرته سليمه؟ مش هياكلها وثبت اصلا ضررها ماشي، والخمر الميته والدم ولحم الخنزير، لكن عصير الجوافه وعصير البرتقال وعصير الاستفندي وعصير مش عارف ايه، في عصير استفندي في اي عصير يعني، واليانسون والحلبه والنعناع والميه والشاي والقهوه والنسكافيه، كل ده مباح. لو قعدنا نعدد الحلال كتير جدا. كذلك في المأكولات، الكوسه والخيار والطماطم والمش عارف والملوخيه واللحمه والفراخ ولي 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 ولي. فقصدي عشان بس ايه الامر يبقى واضح، دي الاشياء المحرمه اشياء معدوده عشان ابتلاء للناس واختبار ليهم. طيب القاعدة الثانية برضو هنقولها من باب الاصل يعني عشان يبقى نفس طريقة الفهم، ان الاصل في الامر الوجوب، والاصل في النهي التحريم، الا لو عد على بوابة الدليل او القرينة الصارفة الامر ممكن يصرف من الوجوب للاستحباب مثلا، او النهي يصرف من التحريم للايه للكراهة. مثال، وايه الدليل بتاع القاعدة؟ من الادلة ربنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولغة لما الانسان بيأمر، مثلا لو امر الاب ابنه فقال له مثلا ائتني بماء، هل ممكن الولد بعد كده يتأخر وما ائتيش بالماء ويقول والده اصلا كنت فاكرك بتأمرني استحبابا؟ لا، الاصل في الامر الوجوب، خلاص هو من الاعلى الى الادنى. خلاص الحاجة الثانية زي قلنا وما اتاكم الرسول فاخذوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل الصلاة، ولا تتحقق المشقة الا بالوجوب. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسواك خشية المشقة. طب ما لو مستحبة، احنا قلنا المستحب ايه؟ يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، خلاص ولا يعاقب تاركه. اما الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، خلاص. فالمستحب ما فيهوش مشقة، خلاص، لان لو تركته ما يبقاش فيه اثم عليه، فالله المستعان. فالاصل في الامر الوجوب. فيما نيجي نتكلم مثلا اعفوا اللحى بس، او ربنا يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فيقول لا اصل الزكاة مستحبة او الصلاة مستحبة، لا لا واجبة الا اذا جت قرينة. زي المثال اللي بنضربه دايما في الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ده امر النبي صلى الله عليه وسلم امر به واكده، ده واجب اهو. لا، بس فيه قرينة صارفة، في بوابة عدت منها ايه؟ قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، قال في اخر الحديث ايه؟ لمن شاء، فهنا خيرك، فالتخيير لا يكون الا في المستحب وهكذا. خلاص؟ طيب تعالوا بقى هنبدأ في كتاب الطهارة، اسأل الله ان يطهر قلوبنا وحياتنا. طيب الطهارة دايما لما نيجي نتكلم هنتكلم على التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي ده اللي في اللغة، والتعريف الاصطلاحي اللي عند اهل الاصطلاح. وخلي بالك دايما الاصطلاح تبقى انت عارف انت واقف فين، يعني المصطلح ده في مصر غير في المغرب غير وهكذا. فانا لما بتكلم على التعريف ده في العرف يعني، لكن التعريف الاصطلاحي انا بتكلم انا عند الاصوليين ولا عند الفقهاء ماشي، ولا عند المحدثين ولا عند كذا. مثلا من الامثال نضرب عليها نضربها في القصه دي لفظه السنه. السنه عند المحدث هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او ايه او وصف او صفه، فممكن تكون السنه عنده تكون سنه واجبه ماشي. لكن عند الفقهاء او الاصوليين السنه المقصود بها الايه؟ مستحب او المندوب ماشي. طيب فاحنا هنبدا هنتكلم كده ان شاء الله، هنبدا في كتاب الطهاره، هنبدا نتكلم في الطهاره. وايه هي الطهاره؟ الطهاره لها تعريف لغوي نشوفها لغه واصطلاح. لغه هي ايه؟ النظافه، النظافه من الاقدار. يقول لك ده فلان طاهر يعني نظيف، خلاص، النظافه والنزاهه من الاقدار، خلاص. طيب اصطلاحا في انا في طهاره معنويه وطهاره حسيه. الطهاره المعنويه دي برضو هتلاقوها وارده في القران، كما قال الله عز وجل انما المشركون نجس، فالنجس عكس الطهارة، تمام؟ فهنا المقصود بها ان هما نجس ايه؟ هنتكلم انها مش نجاسة حسية، يعني مش لو واحد لمس واحد مشرك يبقى تنجس، لا دي نجاسة ايه؟ معنويا، نعوذ بالله ان القلب متنجس بالمعاصي والشرك والكفر، خلاص، فدي نجاسه معنويه مش حقيقيه، عشان بس يبقى الواحد المعنى واضح، عشان لما نيجي نتكلم ان سؤر الادميه نيجي نقول مثلا المشركين سؤرهم حتى طاهر، لان النجاسه هنا نجاسه ايه؟ معنويه، انما المشركون نجس، دي نجاسه معنويه. فالطهاره بقى الحق المعنويه طهاره القلب من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الرياء ومن امراض القلوب، ودي الاهم. ومستحيل تتحقق الطهاره الحسيه الا بالطهاره المعنويه، يعني لو واحد كافر وقعد يتوضا هيتطهر؟ لا يقبل وضوءه اصلا. لو اغتسل ما يقبلش الا ان تطهر اولا من الايه؟ من الكفر او من الشرك. طيب الطهاره الحسيه اللي ودي اللي هيكون كلامنا بقى في باب الفقه هنا، كما عرفها العلماء هي رفع الحدث او زوال النجس. رفع الحدث او زوال النجس. ايه هو رفع الحدث او زوال النجس؟ لازم نعرف الحدث ده ايه. ايه هو الحدث؟ الحدث كما عرفه العلماء هو حكم معنوي. ايوه حكم معنوي، عشان بس واضحه قوي قوي قوي، حكم معنوي يلحق بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. يبقى الحدث يمنع من الصلاة، ونيجي نتكلم ان الطهارة شرط من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة، خلاص. طيب وبأكد على حكم معنوي ليه؟ عشان بعض الناس بتفهم ان الحدث نجس. لا، انا قلت رفع الحدث او زوال النجس، دي حاجة ودي حاجة. اذا عشان بس واضحة، الحدث لا يساوي النجس، او احنا بيقولوا عشان تبقى مسجوعة رفع الحدث او زوال الخبث، خبث وحدث. طيب ليه بقى كده؟ لان بعض الناس فاكر ان ايه، يقول لك اصل انا نجس. اعوذ بالله، ما تقولش على نفسك كده، انت ايه طول محدث وعايز يقول انا محدث، او امرأة حائض، الحائض هل الحائض نجسة؟ لا، الدم الحائض نفسه هو اللي نجس، لكن المرأة الحائض ليست نجسة، خلاص. مش هنبقى زي اليهود اللي كانوا يطردوها من البيت او كذا. فده الامر يبقى واضح، زي حديث ابي هريرة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه ثم عاد اليه فقال اين كنت ابي هريرة؟ قال كنت محدثا فكرهت ان القاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. خلاص، يبقى في فرق بين الحدث ده حكم ايه؟ معنوي. معنوي عشان بس النقطة دي تبقى واضحة. طيب الحدث ده برضه هينقسم الى قسمين، ماشي، حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاكبر ماشي لا يحتاج الى الطهارة بالايه؟ بالغسل. والحدث الاصغر يحتاج الى الطهارة بالايه؟ بالوضوء. عليك سوري كده. طب ما دي الطهارة الاصلية، الاصل في الطهارة الطهارة بالايه؟ بالماء. طب اذا عدم الماء يجوز استعمال البديل وهو التراب، فتيمموا صعيدا طيبة، اللي هو التراب. طب ينفع في بديل للوضوء؟ ينفع. ينفع بديل للغسل؟ ينفع. خلاص، يبقى هنا الطهارة، طهارة الحدث، خلاص، هي الطهارة ان كان حدثا اصغر بالماء عن طريق الوضوء او بديله التيمم، او الحدث الاكبر بالغسل او بديله بالتراب اللي هو الايه؟ التيمم. طيب ده بالنسبه لرفع الحدث او زوال النجس او الخبث. احنا قلنا الخبث اللي هو الاشياء المستقذره، بس مستقذره شرعا. احنا قلنا الاصل في الاشياء الايه؟ الطهاره، ما تخرجش للنجاسه الا بدليل، ودي هنقولها بالتفصيل في باب النجاسات ان شاء الله. خلاص، فلازم يكون في الاصل في الاشياء الاباحه. عايز اقول نجس، ما اقولش اصل البتاع دي انا بتقرف منها، لا، لازم يكون شرعا ثبت دليل على نجاستها. خلاص، طيب الزوال النجاسة هتلاقوا هنا في الكتاب متقسمة، في نجاسة تزول بالمسح، يعني زي النجاسة اللي على الأشياء الصلبة ممكن أمسحها، خلاص، أو نجاسة يكفي فيها النضح أو الرش، زي نجاسة إيه؟ بول الغلام الذي لم يأكل اللحم، لم يأكل الطعام، خلاص، أو الغسل. والغسل دي ممكن يكون غسل عادي أو غسلة واحدة أو غسل مشدد. ايه النجاسه اللي فيها التشديد؟ لعاب الكلب، يغسله 7 مرات، اذا ولغ الكلب في احدكم فيغسله 7 مرات، اولاهن بالتراب احداهن بالتراب. ودي هتيجي معنا بالتفصيل في الايه في النجاسات. خلاص احنا ده الهيكل بتاع كتاب الطهارة، التعريف اللغوي النظافة، التعريف الاصطلاحي في الطهارة المعنوية هي الطهارة من امراض القلوب والشرك والحقد وهكذا. الطهارة الحسية هي رفع الحدث او زوال النجس، وقلنا لازم اعرف الحاجة اللي انا بتخلص منها ايه، فقلنا الحدث اللي بتخلص منه في الطهارة هو حكم معنوي يلحق بالايه بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وقلنا الحدث ليس هو النجاسة. خلاص، وقلنا اذا كان اصغر يرفع بالوضوء او بالتيمم عند انعدام الماء، وده هنتكلم فيها في التيمم ان شاء الله. ان كان اكبر يرفع بالغسل او بالتيمم عند انعدام الماء. طيب زوال النجس قلنا في نجاسة، والنجاسة قلنا اللي حكم عليها الشرع بالايه بانها نجاسة، قلنا الاصل في الاشياء الايه الطهارة. طيب زوال النجس قد يكون بالمسح او بالنضح والرش او بالغسل، والغسل ده هيكون غسل العادي وده الاصل في ازالة النجاسة بالماء، او غسل مشدد زي الايه لعاب الكلب. خلاص نتوكل على الله. احنا كده قلنا ان محور ازالة الطهارة قائم على الايه على الماء، لان هو اللي بيرفع الحدث الاصغر صح، وهو اللي بيرفع الحدث الاكبر، وهو اللي بننضحه او بنغسل به ايه النجاسة. فكده ان في الغالب اغلب الطهارة محتاجة لايه الماء. عشان كده اول حاجة نتكلم عنها في الطهارة هي ايه الماء واحكام المياه. طيب ايه هي المياه، واحنا قلنا بدأنا بيها عشان هي اهم شيء في الايه في الطهارة، هي اداة الطهارة. طيب احكام المياه، حد فاكر القاعدة اللي قلناها في المياه؟ ايوه، الاصل في الماء الطهورية. طب ايه قصة الطهورية دي بقى؟ يعني ايه ماء طهور؟ ليه ما قلناش الاصل في الماء الطهارة وسكتنا زي ما قلنا الاصل في الاشياء الطهارة؟ ايوه، لان الماء دوره ما بيكتفيش ان هو يكون طاهر، دور الماء ده عنده قوة انه من هو مطهر لغيره. فعشان كده احنا فرقنا او الفقهاء فرقوا ما بين الماء الطاهر والنجس. ده كده الماء زيه زي اي حاجة، في حاجة نجسة او حاجة طاهرة، لا ده الماء له قوة اضافية انه قد يكون مطهرا لغيره فيسمى شرعا بالماء الطهور. خلاص، عشان كده قلنا الاصل في الماء انه هو طاهر ومطهر لغيره، عنده قوة تطهيرية. طيب ايه بقى الاصل في الماء والقصة دي، وليه استدلينا ان الاصل فيه الطهورية؟ ها الايات كثيرة، ونزلنا من السماء ايه ماء طهورا، تمام، نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فده كده اصبح الاصل في الماء الطهورية. طيب تعال نشوف ايه الماء الطهور. احنا كده قلنا عندنا اهو ماء المطر صح، مش قلنا نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به صح، وماء المطر ده تكون منه الانهار وكمان البحار، بس البحر ده متغير صح، مية البحر عذبة، يعني لو دقنا مية البحر هيبقى طعمها ايه مالح. طيب ولو شفنا لونها ممكن يبقى متغير شوية مثلا فيها ملح. خلاص، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ان نكون في البحر يكون معنا الماء القليل فلو شربنا فلو توضأنا به عطشنا، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وده زي ما قلنا ده العلماء يسموه جواب الفقيه، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم فنتوضأ به، قال له توضأ به او توضأ به، لا ده قال له فايدة كبيرة، هو الطهور ماؤه يعني ينفع للوضوء وللغسل وينفع كمان لغسيل الاشياء، وكمان ده طالما انت بتبقى في البحر كتير اكيد هتحتاج تاكل، لا ده كمان ميتة البحر ايه حلال. فهو ده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم من فقهه وانه عايز يوصل اكثر معلومات للايه للمستفتي. خلاص، فقلنا البحر والنهر، تمام. طيب ده الاصل في الماء، ده اللي الماء الطهور ده اللي بنسميه الماء الايه المطلق. يعني ايه المطلق؟ الباقي على اصل خلقته اللي هو ميه ما اتغيرتش. طب يا ميه الحنفيات دي ايه؟ ماء طهور، ما هي جايه من النهر او جايه من البحر او كده متقطره او كده، فالماء المطلق هو الاصل فيه الايه الطهورية، فكل الميه دي الاصل فيها انها طاهره. خلاص، وان الماء المطلق ده زي ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر وهكذا، ماء الابار. طيب وممكن يكون متغير هيبقى على طهوريته؟ اذا تغير بما لا ينفك عنه غالبا، هو مش ممكن يكون مية البحر يكون فيها طحالب؟ صح؟ ممكن مية لونها يخضر شوية؟ ممكن. بس الطحالب دي موجودة أصلا مع المية ولا لا؟ فده اللي بيسموه ما لا ينفك عنه غالبا. المية اللي ماشية في المواسير ممكن يكون فيها شوية صدى ده ينجسها؟ لا. المية اللي بتيجي من البحر مش ممكن يبقى تيجي معاها شوية طمي أو طين؟ صح؟ ده ينجسها؟ لا. فده بيسموه تغير بما لا ينفك عنه غالبا، فده يبقى على ايه؟ على الاصل وهو الطهورية. طيب تعال بقى نشوف امتى يتغير حكمه من الطهورية الى الطاهر او النجس. النجس ده الماء اذا خالطه نجس، اذا خالطه نجس ايه حكمه؟ هيكون نجس بالاجماع اذا تغير لونه او طعمه او ريحه. خلاص، يبقى اذا تغير خلاص يبقى ده نجس. طب لم يتغير هيبقى في حاجتين، عشان بس نذكر الـ 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 الاقوال اللي موجوده دي برضه في الكتاب. اذا كان قليلا او كثيرا، برضو قلنا في حد فاصل ما بين القليل والكثير، صح؟ طب ايه الحد الفاصل؟ دايما مهم نعرف الحدود، عشان ايه اللي هيفرق من ده؟ زي ما قلنا الحركة الكثيرة في الصلاة، هل بقى ان ثلاث حركات ولا عمل كده ولا ليه؟ كل حاجة لها ضابط. فهنا الفيصل ما بين القليل والكثير ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دي فيها دليل. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والقلتين دول قلنا القلة من قلال هجر، مش القلة بتاعتنا دي، تقريبا تقدر ب 160 لتر تقريبا القلتين. طيب هنا الحديث ده، فكده قال ان اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فاذا كان لم يتغير وكان كثيرا لم ينجس، يبقى طهور. دي مرة واضحة. طب اذا كان قليلا ولم يتغير، الراجح فيها انه ايضا طهور. لكن في بعض العلماء قال لك لا، الماء القليل ينجس بمخالطة النجاسة، لكن الراجح انه طهور طالما لم يتغير. يبقى العبرة بالايه؟ بالتغير. طيب يبقى كده النجس واضح، اتغير بالنجاسة خلاص، وما اتغيرش بالنجاسة طهور. انا بس ذكرت التفرقة لان بعض العلماء فرقوا، لكن الصحيح انه طالما لم يتغير فهو باق على طهوريته مش على طهارته، صح؟ على الاصل. تمام، لكن عشان بس ايه، من باب التفرقه تبقى واضحه. طيب الماء اذا خالطه طاهر، حكمه ايه؟ طاهر بقى زي جه عليه دقيق، جه عليه شاي، جه عليه صابون، جه عليه اي حاجه، ده حكمه ايه؟ برضه هنقول تغير ولا لم يتغير. خلاص لم يتغير حكمه ايه؟ باق على الاصل انه طهور. طب اذا تغير في الطهارة هنفرق شوية، مش هنقول ماء قليل او كثير، هنقول التغير. هنا خلوا بالكم، لم يتغير ال 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 هنا فرقنا لم يتغير اذا كان الماء قليل او كثيرا. هنا بقى اذا كان التغير تغيرا فاحشا او تغيرا كثيرا او تغيرا يسيرا. خلكم النقطة دي، عشان دي من النقطة اللي ناس كتير بتسأل فيها. تغير فاحش خلاص، يعني خرج، معنى كلمة تغير فاحش ايه؟ خرج عن كونه ماء، يعني اصبح مثلا جه عليه صابون لدرجة انه خلاص بقى ايه؟ كله صابون، اصبح مية صابون. انا حطيت نقطتين شاي في المية، ما زالت مية، يمكن اتغيرت شوية، بس هل دي اقدر اسميها شاي؟ لكن لو حطيت معلقه شاي خلاص ما بقتش ميه، بقى اسمها ايه؟ شاي. وهكذا. فالتغير الفاحش هو الذي يخرجها عن كونها ماء، خلاص يخرج الماء عن كونه ماء. اذا تغير تغير فاحش خلاص، هو تغير بطاهر، هياخد حكم الحاجه اللي هو اتحول ليها، صار طاهرا. يبقى معنى كلمه طاهر يعني ايه؟ طاهر في ذاته، يعني لو الشاي اتكب عليا ما ينجسش اللبس عادي، لكن ينفع اتوضى بالشاي؟ لا، هو طاهر غير مطهر. اما اذا كان تغيرا يسيرا فيبقى على طهوريته، لان لو زي ما قلنا حطيت نقطتين شاي في الميه، دي اسمها ايه؟ ميه، بس فيها شويه شاي. حطيت شويه صابون اسمها ميه، خلاص. عشان كده المساله دي مهمه ليه؟ لان مثلا بعض الناس يتخيل ان هو لو مثلا كان بيتوضى وايده فيها شويه صابون وجي بعد كده يتوضى لازم يشيل الصابون. لا، ايوه جزاكم الله خيرا، ربنا يفتح وشك. لو جه شويه لازم يشيل كل اثر الصابون؟ لا، يعني لو واحد على جسمه شويه صابون وفتح الدش وبيغتسل ينفع؟ ينفع عادي، خلاص. لان هنا الاصل ان ده اسمه ماء، فالنقطه دي تبقى واضحه. لو ال 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 يعني والدليل على ذلك بقى ايه في المساله دي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امر النساء اللاتي غسلن ابنته قال اغسلنها بماء وسدر، خلاص، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا عشر ذلك اريتنا، واغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا او شيء من كافور. طب ما السدر ده او الكافور مش هيغير ريحه الميه؟ لكن تغير يسير، لكن هي في النهايه اسمها ايه؟ ميه. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد انه توضا من قصع فيها اثر العجين، قصع في اثر العجين، فمع ذلك ان برضو العجين هيغير برضو ممكن من لون الميه او طعمها او كذا، خلاص. فالتغير اليسير لا شيء، تمام، عشان بس واضحه المساله دي، عشان في ناس بتشدد على نفسها قوي ان لو تغير بقى يقول لك لا ده لازم نشيل اي حاجه. لا، الامر يسير. وايه اللي ياكد الدليل في المساله دي؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصع في اثر عجين، وقصه بماء وسدر، وخلي بالكم غسل الميت زي غسل الحي يحتاج الى ماء طهور، خلاص. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، صعيدا طبعا هنقول ده الايه؟ التراب او الارض. يبقى اذا متى نلجأ الى التيمم؟ اذا لم نجد ماء. والماء دي برضو قاعدة اصولية، ان النكرة في سياق النفي او النهي تفيد الايه؟ العموم، خلاص. زي ما مثلا قال الله عز وجل ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. العلماء قالوا ده عشان كده مهم للمغفرة انك تطهر قلبك من الشرك الاكبر والشرك الاصغر، شيئا يعني اي شيء حتى لو الشرك الاصغر، نعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره. فهنا لم تجدوا ماء يعني اي ميه، حتى لو ميه فيها شويه صابون فيها شويه كذا، طالما بقي على كونها ماء. عشان كده في بعض العلماء قال لك الطاهر ده ليس من اقسام المياه. ليه؟ لان هو الطاهر لو لاحظته مين اللي احنا سميناه طاهر؟ الماء الذي خلطه طاهر فتغير تغيرا فاحشا، صح؟ يخرجه عن كونه ايه؟ ماء، فخلاص. ففي علماء قال لك الماء هو قسمين، طهور ونجس، خلصت، تمام. لكن يعني مش هو اختلاف في لفظي، لكن هي المهم ان فاهمين ان الذي تغير تغيرا فاحشا يخرجه عن كونه ماء هو ده ماء الطاهر. وده في الغالب زي ما قلنا هي مش هيبقى ميه، هيبقى شاي، هيبقى بيبسي، هيبقى حاجه اتغيرت تغيرا فاحشا. لكن طالما يسمى ماء يجوز ايه؟ استخدامه، الا اذا تغير بايه؟ بالنجاسه. فدي كده المسائل، الماء المطلق او المتغير بما لا ينفك عنه غالبا ده ماء ايه؟ طهور، باق على اصله. طيب، واكدنا ما لا ينفك عنه غالبا زي الطحالب، زي اوراق الشجر، زي الطمي اللي في النيل، زي الصدى اللي في المواسير، زي ده ماء طهور. طبعا واحد يقول لك طهور يعني بس انا مش عايز استخدمه، خلاص دي حاجه ترجع لك. لكن هل هو يجوز استعماله ولا لا؟ يجوز. انت مش عايز تشربه مثلا عشان فيه صدأ، دي حاجه تانية. طيب، والماء النجس او قلنا الماء اذا خلطه نجس لم يتغير الراجح انه طهور قليلا كان او كثيرا، خلاص. التغير اما اذا تغير فهو نجس، واذا خلطه طاهر ولم يتغير فهو طهور. خلطه طاهر، هنشوف التغير ده، تغير يسير اذا هو باق على طهوريته، تغير فاحش فهو ايه؟ طاهر فقط غير مطهر، خلاص. طيب، تعال نشوف بس الحكم المترتب هنا، رفع الحدث وإزالة النجس او زوال النجس. الماء الطهور يرفع الحدث ولا لا؟ يرفع. يزيل النجس ولا لا؟ يزيل. الماء الطاهر يرفع الحدث ولا لا؟ لا، احنا قلنا يزيل النجس. يزيل طبعا، يزيل يزيل. طب الماء النجس ده طهور طاهر وده نجس. النجس طبعا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، بل بالعكس كمان ده ايه؟ ينجس ما يلقاه. يعني ده في مشكله كمان، ينجس ما يلقاه. طيب في مساله بس عشان ما ننساهاش، الماء المستعمل، عشان دي وردت في الكتاب. الماء المستعمل طاهر ولا طهور ولا نجس؟ فيها اقوال للعلماء انه خرج عن طهوريته، لكن بناء على القاعده هو الاصل فيه ايه؟ الطهوريه، البراءه الاصليه. طيب بعض العلماء قال لك ده الماء المستعمل، المستعمل مقصود بانه استعمل في رفع حدث، ففي علماء قالوا انه خرج من كونه طهورا الى الطهاره، او يجوز استخدامه في الطهاره مع الكراهه، لكن ما فيش دليل على ذلك. خلاص، بل ورد النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كان يغتسلان من ايه؟ من اناء واحد، فاكيد بيغرف من الاناء ممكن ايه يتساقط شيء من الماء. خلاص، والاصل بعيدا عن الادله كان الاصل في الاشياء الايه؟ طهوريه. فالماء المستعمل طهور ان شاء الله، الا بقى اذا كان ايه؟ تغير. افرض مثلا اللي كان بيغتسل ده مثلا كان على جسمه طين، خلاص، او شيء معين مثلا، او اي وتغير تغير فاحش بالشيء ده، خلاص اصبح طاهر، او حاجه يعني. بس هنا سر تغيير الحكم ايه؟ مش انه مستعمل، سر تغيير الحكم انه ايه؟ تغير تغيرا فاحشا بالطاهر ده مثلا فاصبح طاهرا، او تغير مثلا بنجاسه فصار نجسا، وهكذا. لكن الاصل في الماء المستعمل انه ايه؟ طهور، لانه لا يوجد دليل. كان الشيخ يقول والدليل عدم الدليل، الدليل اللي هو عدم الدليل، ما فيش البوابه، البوابه مقفوله، عايز تخرجه لازم تخرج عبر الايه؟ البوابه. طيب المساله السادسه، ودي ليها علاقه بالماء. طب انا الميه دي انا دايما عشان استخدمها، وده في الغالب يمكن كان فيما مضى اكثر بس ما زال موجود، الميه دي ممكن تبقى محطوطه حد يشرب منها، السؤر بتاع اللي شارب ده حكمه ايه؟ هيفصل هنا عشان مفيش مساحه. هيختلف حسب الشارب، وهنتكلم في السؤر دي مساله. خلاص، الحاجه الثانيه بقى غير السؤر، الاناء اللي انا بحط فيه الميه دي حكمه ايه؟ هل يجوز استعماله ولا لا؟ فنرجع تاني بقى، ملخص الكلام في الماء: طهور وطاهر ونجس. طهور هو الباقي على اصل خلقته زي ماء البحر والمطر والنهر وكل حاجه، خلاص، او ماء الابار، او متغير بما لا ينفك عنه غالبا. اما بقى لو حاجه تنفك عنه فنشوف هي طاهره ولا نجسه. اذا كانت نجسه وغيرت صار الماء ايه؟ نجسا. اذا كانت نجسه ولم يتغير فاصل فيها انه طهور. خلاص، طاهر اذا تغير تغيرا فاحشا خرج عن كونه ماء، خلاص ده يبقى طاهر بس مش مطهر. اما اذا لم يتغير او تغير تغيرا يسيرا فباق على طهوريته.
والمستعمل زي ما قلنا ايه؟
قلنا نتكلم عن السؤر. والسؤر ده اللي هو اللي متبقي مكان الشارب ده بياخد حكم الشارب. ليه؟ لان فيه لعاب الشارب، فاللعاب ده بيختلف من شخص لاخر او من شيء لاخر، واكيد الشارب ده هيكون ايه؟ حي. تمام، فهنتكلم عن الاسار او جمع سور الاسار. طيب اول حاجه، مين اللي هيشرب ويقولنا ده يكون حي؟ يا انسان يا حيوان. طب جميل، والحيوان ده احنا هنقسمه هنا الى حاجتين: مأكول وغير مأكول. خلاص، ده انسان وده حيوان. الحيوان قلنا مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. ليه قلنا فرقنا ما بين ده وما بين ده؟ لان مأكول اللحم هو لحمه طاهر اصلا وبيؤكل، فبيلاقوا سوره متولد عن طاهر، غير الغير مأكول اللحم. والانسان ده هنقسمه لمسلم وكافر، والمسلم ده هنقسمه هيبقى فيه حكم حاجة خاصة للحائض، وممكن نقول والمحدث قبلها كمان وغير الحائض. طبعا في النهاية الانسان سوره طاهر، سواء كان كافر او مسلم، محدث او غير محدث، حائضة امرأة حائض او غير حائض. ليه؟ لان الاصل في الاشياء الايه؟ طهارة. والاصل في الانسان انه طاهر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم ايه؟ ان المؤمن لا ينجس، وقلنا انما المشركون نجس نجاسة ايه؟ معنوية. خلاص، فالامر ايه؟ منتهي في المسألة دي. طيب، سؤر الحيوان مأكل اللحم طاهر لانه متولد عن طاهر. طيب، غير مأكل اللحم احنا عندنا كذا حاجة لا تؤكل. عندنا الهرة، وعندنا السباع، وعندنا الكلب، والخنزير. الهرة طاهر لان دي ليها حكم خاص من باب التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم، والطوافات والقطط كتيرة في كل حتة، فممكن برضو يقص عليه. فلما قص عليه مثلا حاجة زي الفأر مثلا او العرسة والحاجات دي، دي اشياء طوافة، دي مثلا ما سايب مية ما عرفش مثلا جي فأر او كذا، واخدين بالكم؟ فالامر ايه؟ من باب التيسير. والعلة التيسير انها من الطوافين عليكم والطوافات، فسؤرها طاهر. يعني ينفع توضى من مية شربت منها قطة؟ ينفع، ده الماء باقي على اصله. طب الكلب خلاص، ده بالعكس، ده احنا قلنا من النجاسات الايه؟ المشدده، يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وكذلك الخنزير انه متولد من ايه؟ من لحم نجس. اما السباع ففي علماء قالوا حسب بقى، اذا كانت ولغت في ماء كثير او ماء ايه؟ قليل. فالماء الكثير ده اللي ورد فيه اصلا حديث القلتين، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ايه؟ الخبث، فيبقى الماء طهورا. خلاص، اما فيبقى سؤرها طاهر. اما اذا كان الماء قليل قالوا اذا تغير يبقى نجس، ولم يتغير هيبقى ايه؟ طاهر. والراجح برضو ان شاء الله هيبقى طاهر، مفيش دليل واضح برضو على تحريمه. هو الكثير طاهر بالاجماع، وده القليل قيل اذا تغير يبقى نجس، وقيل طاهر، يعني فيها خلاف. يبقى هو الخلاف تقريبا في الحتة دي. لكن سؤر الآدمي طاهر، سؤر مأكل لحم طاهر، سؤر الهرة طاهر، الكلب نجس، كذلك الخنزير. هي بقى سؤر السباع هي اللي فيها الايه؟ الخلاف، اذا كان الماء قليلا. طيب، احنا قلنا الماء واثر الشارب، باقي بقى الاناء الذي يوضع فيه الماء.
صح،
الماء الاناء ده هو الاناء ده اشياء ولا عبادات؟ يعني الاصل فيه الايه ولا التحريم؟ الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه. فكل الاواني مباحه، وما احنا ليه طب بنتكلم عنها؟ لان احنا بنشوف في اشياء ورد فيها قرينه صارفه. طيب، الانيه او الاواني، قلنا دايما هو الفقه يا جماعه محتاج ايه؟ عقل، ان الانسان يفهم كويس. احنا الانيه دي قلنا ايه؟ قاعدة، بما ان الآنية اشياء، ها، وبما ان الاصل في الاشياء الاباحة، يبقى اذا الفقه ممتع زي الرياضيات كده. اذا مش قلنا الآنية اشياء يعني يتساوي اشياء، فشيل الاشياء وحط آنية، اذا الاصل في الآنية الاباحة. وتكملت القاعدة، الأصل في أشياء الإباحة ما لم تأتي قرينة صارفة. فنقول في الأصل في الآنية الإباحة ما لم تأتي قرينة صارفة، فده اللي هيخلينا نشوف إيه الأواني اللي ورد فيها قرينة صارفة. أول حاجة، أيوة، آنية الذهب والفضة، وفي كلام على آنية الكفار. وهم هنا جايبين الانيه المتخذه من جلود من الجلود. انا شايف ان المساله دي نتكلم عنها في مع الميته، لانه حكمها مبني على حكم الايه؟ الميته. فدي هنذكرها بالتفصيل. يعني هو هتلاقوا هنا كاتب انيه الكفار، وانيه الذهب والفضه، وانيه الايه؟ المتخذه من الجلود. فانا المتخذ من الجلود هنأجله لما نيجي نتكلم على الميته، لان هو جزء حكمه مبني على الميته. طيب، انيه الذهب والفضه حكمها ايه؟ وليه فصلناها؟ ايوه، لان فيه دليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نار جهنم. طيب انا عايز بقى حد يقول لي نفهم ايه من الحديثين دول. في نهي، هي لا دي نهية ولا نافية؟ طب ايه اللي يأكد انها ناهية؟ ان الفعل بعدها مجزوم، لكن لا النافية لا تؤثر على الفعل المضارع، لكن لا النهية تجزمه، لا تشربوا لا تأكلوا لا تفعلوا. طيب فدي لا نهية، يبقى الصيغة اللي في الحديث ده ايه؟ صيغة نهي. طب احنا قلنا النهي ايه؟ النهي ايه؟ الاصل في النهي التحريم او النهي للتحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه الى الكراهة، فهنا النهي ده يؤكد الايه؟ تحريم. طيب ولا تأكلوا دي لا ايه؟ ناهية. طيب جميل. طيب الحديث اللي بعده، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. لو الحديث الأولاني مش موجود ده يستدل بيه على إيه؟ ليه قلنا تحريم؟ أيوة، لوجود الإيه؟ الوعيد أو العقوبة، لأن حسنا بنقول لو هو شيء مكروه لا يعاقب تاركه، لا يعاقب فاعله، المكروه لا يعاقب فاعله، خلاص. لكن الذي يعاقب فاعله مين؟ الذي يرد فيه الوعيد مين؟ المحرم، خلاص. فدي برضو من صيغ الايه؟ التحريم. طيب المسألة بقى اللي بعد كده، آنية الذهب والفضة يحرم نقط، يحرم ايه؟ يعني انا عندي مثلا، مش انا يعني ما عنديش، يعني لو واحدة مثلا عروسة وجايبة اناء ذهب، خلاص ماشي، وخلي بالكم ده يشمل الذهب او المطلي بالذهب او كذا. طيب اناء ذهب هل ينفع انها تحطه في النيش؟ طب ينفع انها مثلا تحط في مجوهراتها مثلا؟ يعني هل المحرم الاقتناء ولا الاستعمال ولا حاجة محددة؟ من كله هيقول بقى اللي هو عايز، لكن تعالى نرجع للأدلة. الدليل الاول لا تشربوا لا تأكلوا، الذي يشرب يبقى اللي منهي عنه ايه؟ اكل وشرب، يبقى ما سوى الاكل والشرب باق على الاصل، والاصل في الايه؟ في الانية الايه؟ الاباحة. يبقى الذي يحرم، ودي القاعدة، لما ان العموم، العموم لما بيستثنى منه نستثني الشيء اللي ورد فيه الدليل بس، خلاص. فهنا الاصل في الانية الاباحة، احنا جينا استثنينا الذهب والفضة ليه؟ عشان الدليل، بس هو الدليل حرم ايه؟ اكل وشرب فقط. فعش كده يجوز استخدام واقتناء آنية الذهب والفضة الا في الاكل والشرب. طيب لو جينا قلنا الاحجار الكريمة، يعني مثلا حد عنده اناء من الالماز ولا من الياقوت والحاجات دي، يحرم ولا لا يحرم؟ الاصل البراءة، مفيش دليل على تحريمها، خلاص. لكن ممكن بقى يبقى فيها امر اخر من باب الايه؟ الاسراف، وممكن مثلا يبقى فيه المباهاة والفخر وبتاع، يعني ممكن بعض الناس عندها، شوف ده انا عندي بقى آنية ايه وعندي مش عارف ايه، شوف ده بقى بكم الف وده مش عارف جايباه بكم، مش ناس الله العافية، بقى ايه فيها مباهاة وفيها فخر وفيها كذا او كذا. لكن الاصل طبعا هي مباحة، محدش يقدر يقول ايه ادناح، يعني مفيش دليل على تحريم الآنية المتخذة من الاحجار الكريمة. طيب احنا هنا استثنينا، هنستثني حتة من الحتة من المستثنى اللي هو ايه؟ اللي هو دلوقتي احنا حرمنا الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة، مش احنا حرمنا، يعني طبعا استبطنا من السنة حرمة ذلك. في استثناء تاني، في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اناؤه، خلاص، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، خلاص، انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. نستنبط منه ايه؟ ان يستثنى الصورة اللي وردت في الحديث اللي هي التضبيب بالفضة اليسيرة، لكن تضبيب بالذهب لا، خلاص. فده كده استثناء من الاستثناء. يبقى قلنا الاصل في الآنية الإباحة، يستثنى منها الأكل والشرب من في عينات الذهب والفضة، ويستثنى من ذلك من التحريم التطبيب اليسير بالفضة، لأن ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في عينات الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. طيب المسألة بقى الأخرى، آنية الكفار يجوز استعمالها ولا لا يجوز؟ تعال برضو نسرد الأدلة ونشوف. ورد فيها بعض الأحاديث، ده اللي خلى الإيه العلماء تكلموا فيها. حديث أبي ثعلبة الخشني متفق عليه، قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ثاني، لا تأكلوا فيها إلا دي أداة إيه؟ استثناء، ألا تجدوا غيرها فإيه؟ فاغسلوها ثم كلوا فيها. طيب ده حديث، تعال نشوف الحديث الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، تمام، وأن غلام يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها، والإهالة قلنا ده الشحم والزي، والسنخة الماء المتغيرة الرائحة. شو ده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل من حاجة زي كده يسيرة وعند غلام يهودي. طيب لا تأكلوا، دي لا إيه؟ لا تأكلوا ناهية. طب والنهي لإيه؟ للتحريم. وكمان اللي يأكد كده ما بعد الحديث، إلا ألا تجد غيرها، يعني أنت دورت وما لقيتش فأصبحت مضطرا، يعني مش لاقي غيرها، خلاص فاغسلوها ثم كلوا فيها. يبقى أنت ما تأكلش منها إلا لو مضطر. ففي هنا دليلين على التحريم، النهي وانه ما اجازش الاستعمال الا ايه في الضرورة. طب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من مزادة امرأة مشركة وانه اكل طعام اليهودي، واكيد اليهودي بيقدمه في الله في ايه في اناء خاص به، صح، وكمان ربنا اباح لنا طعام اهل الكتاب. طب ايه بقى الحل في النصين دول او في النصوص دي؟ دي برضو القاعدة اللي بنراجعها. احنا قلنا عند التعارض طبعا بنقول تعارض الايه الظاهري او العقلي، لانه ربنا قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طول ما هو مش من عند ربنا هتلاقوا فيه الكلام بيضرب بعض. فممكن تبقى بتقرأ في كتاب تلاقي في اول الكتاب حاجة وفي نصه بينقض الكلام ده وفي اخره بيجيب كلام تاني خالص، تمام. لكن القرآن لا يتعارض، وكذلك السنة وحي، ربنا قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. فالقرآن وحي والسنة وحي. طب لو في بقى نصين ظاهرهم التعارض، لا انا اقول ده تعارض عقلي، انا عقلي هم متعارضين في عقلي، او تعارض ظاهري هم في الظاهر متعارضين، لكن لو بحثنا وشفنا هنلاقي ان مفهومش تعارض، مش كده دور العلماء. طيب ايه بقى الموقف عند التعارض؟ ما انا هعمل حاجة من اتنين، يا اما ارجح خلاص اقول والله مثلا الحديث ده مرجح على الاحاديث الاخرى، او اجمع ما بين الاتنين اقول ممكن ده في حالة وده في حالة. وايهما اولى؟ الجمع بين الدليلين اولى من اهمال احدهما، من الترجيح. ليه الجمع اولى من الترجيح؟ لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. لما انا عملت جمع ما بين النصين يبقى انا اعملت كل النصوص، ما اهملتش، خلاص. طيب فعشان كده نلجأ للترجيح اذا عجزنا عن الجمع او في دليل على الترجيح. يعني مثلا في حديث بينها عن زيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. هنا هنعمل ايه؟ هنرجح التاني طبعا. ليه؟ لان فيه قرينة تدل على النسخ، والكنت قد نهيتكم ده يبقى فيما مضى عن زيارة القبور فزوروها، هنا اهو خلاص هو ايه نسخ النهي، فده دليل اهو على الايه ان هنا النهي ده منسوخ فانها تذكركم الاخرة. طيب تعالوا احنا هنا قلنا هنا ده وده، والنص الثاني اللي هو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الانية الكفار واباحة ايه الاكل في انية الكفار. في علماء جمعوا قال لك ان ده في حالة وده في حالة. لو تفكروا كده ايه الحالة اللي ممكن نحمل عليها الحديث ده؟ ايوه، اذا علم عنهم النجاسة، لان هنا باين ان في مشكلة في الطهارة، لان قال فاغسلوها، صح؟ فعش كده العلماء قال لك اذا كان الكفار دول معلوم عنهم النجاسة، يعني عطول بيشربوا خمر وبيعملوا كذا في الانية، فايه ما نشربش في انياتهم، ولو ما لقيناش غيرها خلاص نغسلها وناكل فيها، يبقى تبقى محرمة اذا علمت نجاستهم. اما اذا لم يعلم، دي بقى النصوص الاخرى ان احنا ناكل في انياتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل انيات الكفار وهكذا. فدي حالة ودي حالة. فده هنا الجمع منهم ان النهي في حالة اذا علمت نجاستهم، والاباحة في حالة اذا لم تعلم ايه نجاستهم. اعتقد وده وجه للجمع، وجه طيب هيجمع ما بين الايه الادلة. طيب، وان الانية متخذة من جلود الميتة دي هنأجلها. طيب، هنختم بقضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. طب برضو ايه علاقة قضاء الحاجة بالطهارة؟ لان هو الحدث اصلا، وقضاء الحاجة وخروج البول او البراز هيكون ايه، ده اصلا صورة من صور الحدث، تمام، ولها مسائل كثيرة متعلقة بالطهارة. طيب، اول حاجة في قضاء الحاجة، ان هل يجب ان انا ازيل الاثر؟ الانسان خرج منه، او هنتكلم يقولك الخارج من السبيلين، السبيلين اللي هم الايه القبل والدبر، خلاص يخرج البول او يخرج مثلا المنية او المذي او الوجه، خلاص، ومن الدبر في الغالب الذي يخرج البراز، فإلا ما اذا كان فيه مرض خرج دم او شيء من ذلك. طيب، في قضاء الحاجة بيبقى فيه تبول او تبرز، فيه اداب متعلقة قبل قضاء الحاجة، وفي اداب اثناء قضاء الحاجة، وفي اداب بعد قضاء الحاجة، وتقسم بطريقة اخرى ان في منهيات وفيه مباحات وفيه مستحبات، والمنهيات دي قد تكون محرمة، خلاص، وقد تكون ايه مكروهة، ماشي. طيب، اهم مسألة فيها مسألة الاستنجاء، حتى العلماء بيسموا اداب قضاء الحاجة الاستنجاء، والاستنجاء هو قطع اثر النجاسة وازالتها. طيب، ازالة النجاسة دي هيكون بايه؟ وهل الامر ده مهم؟ ازالة النجاسة او ازالة الخارج من السبيل الاستنجاء واجب ولا مستحب ولا مباح؟ واجب. ايه الدليل؟ ان ده من مطلوب للطهارة، والطهارة شرط للايه للصلاة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان، نعوذ بالله من عذاب القبر، وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستنزه من بوله، خلاص. فشوفوا قد ايه بقى الاثر الاستنزاه من البول او الاستبراء من البول، وفي رواية لا يستتر من بول، يعني سن برضو لا يستتر عند التبول، خلاص. فالامر ده مهم جدا، وزي ما حضرتك قلت فعلا ان هو مهم، لان هو اذا لم يتم او لم يتم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم مش هتحدث الطهارة، وبالتالي الصلاة هتكون غير صحيحة، نسأل الله العافية. فالاستنجاء هو ازالة ايه الخارج من السبيلين بالماء، يبقى ازالة الخارج من السبيلين. احيانا بتسمى الاستطابة، وليستطب بثلاثة احجار، الاستطابة، وده ما زولنا استفعال يعني طلب الفعل، خلاص. فالاستطابة دي زي ما قلنا هتكون استنجاء او استجمار، والاستنجاء طلب النجو ان هو يقطع اثر النجاسة. طيب، ايه بقى الفرق بالاستنجاء والاستجمار؟ الالة او الوسيلة، هنا الاستنجاء يكون بالايه؟ بالماء، وهنا الاستجمار بالايه؟ بالجمار اللي هو بالحجارة او نحوها. لو انا اقول لك كل طاهر منقن او منقن، انقى ينقي او نقى ينقي، مباح غير محترم، طاهر يعني طبعا ما ينفعش انه ايه يستجمر بايه بنجس، زي ما ورد في حديث ان مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ثلاثة أحجار فأعطاه حجرين وروثة، وفي رواية روثة حمار، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس. ممكن، لأن ده الهدف أصلا تبقى حاجة تزيل أثر النجاسة، لو ما بتزيلش النجاسة ملهاش لازمة. مباح يعني مباح استعماله، غير محترم زي إيه؟ يعني مثلا ما يجيبش كتب ماشي، بالذات لو فيها اسم الله طبعا او حاجه زي كده خلاص، فدي ما ينفعش انه استخدام الاوراق اللي هي زي كده ماشي. لكن من اشهر الامثله في زماننا ايه؟ المناديل. خلاص المناديل خلاص. طيب حاضر، في حاله عدم وجود الماء ولا لا؟ هقولها لحضرتك. امتى نستنجي وامتى نستجمر؟ هنقولها. الاستنجاء هو الاصل، والاستجمار هو الاصل ايضا، يعني ينفع ده وينفع ده، والافضل ده مع ده، الجمع بينهما، يعني الافضل الجمع بينهما يعني. لكن الاكثر في ازاله النجاسه هو الماء خلاص، لكن الاولى الجمع بينهما خلاص. يبقى يجوز الاستنجاء والاستجمار، والاولى الجمع بينهما. يعني حد بيسال يعني ينفع ان انا استجمر واستخدم المناديل في وجود الميه؟ ينفع ينفع خلاص. طيب بس الاستجمار له شروط هنقولها دلوقتي خلاص. الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجاره فيه شرط، ان اقل حاجه ثلاث مسحات في الاستجمار، يعني ما ينفعش الانسان يمسح بالمنديل مره واحده، ثلاث مساحات ثلاث مساحات. طب اذا لم تزل النجاسه، يعني في اخر مسحه لسه في اثر، يزود بس ايه؟ اثنين كمان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر خلاص. وفي حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين، دي برضو من المنهيات الاستنجاء او الاستجمار باليمين، وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار خلاص. يبقى اقل حاجة ايه؟ ثلاثة. طب لو لم تكفي في المسحة الثالثة لسه فيه نجاسة، تستخدم الرابعة والخامسة خلاص. وان نستنجي برجيع او عظم خلاص، لان ده هنقول ان العظم ده طعام ايه؟ الجن، والرجيع اللي هو الغائط طعام ايه؟ دواب الجن. شوف حتى الاسلام بيراعي الجن والايه؟ والدواب بتاع الجن، الله المستعان. ده شيء جميل الانسان يبقى عايش وبيراعي كل من حوله، ده اللي علمونا الاسلام، مراعاة الجيران ومراعاة الارحام والوالدين والحيوان والنبات حتى الجن سبحان الله. ربنا يرزقنا التخلق بأخلاق الإسلام. حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، وقال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، قلنا هي استطابة، فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل. ده مبالغة في الطهارة، كانت له اصلا حتى اللي بيروح البلاد بره وكده ما عندهمش حته الشطاف دي، يعني اغلب الحمامات مثلا في البلاد بره او حتى في الفنادق ما يستخدموش الشطاف ده، ما عندهمش غير الايه؟ الاستجمار. لكن شوف الاسلام يقول لك استجمر واستنجي الاثنين مع بعض، مبالغه في الطهاره تمام، الله المستعان. طيب ده بالنسبه لازاله النجاسه. طب في مساله مهمه في قضاء الحاجه، استقبال القبله واستدبارها، هل هو جائز ولا لا؟ تعالوا نشوف الاحاديث ونشوف هل هو جائز ام لا. ورد في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا تمام. طيب اذا اتيتم الغائط فلا ايه؟ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن ايه؟ شرقوا او غربوا. ركز معايا، ولكن شرقوا او غربوا. هنا لا دي لا ايه؟ نهي، يبقى ده للايه؟ للتحريم. طيب شرقوا او غربوا ده ايه؟ امر يفيد الوجوب. طب تعالى نشوف الاحاديث الاخرى حتى شوف فهم سيدنا ابو ايوب راوي الحديث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني عشان بس يبقى الامر، مثلا لو واحد في مبنى والمراحيض في اتجاه القبله ممكن هو ايه؟ يعني ينحرف يمينا او شمالا، ينحرف يسيرا. طيب، طب في حديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. اهو ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبه. وحديث مروان الاصغر قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبله ثم جلس يبول. يبقى برضه مين كان بيبول مستقبل القبله؟ عبد الله بن عمر. الى الان كده لو ما بصناش في الكتاب، ها، ابن عمر يبول مستقبل القبله، هل فيه الترجيح ولا الجمع؟ الاولى الجمع الا ان عجزنا. طيب هل ممكن الجمع؟ تعالوا نشوف الحالتين دول. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايه؟ في بيته، وسيدنا ابن عمر ايه؟ اناخ البعير مستقبل القبله. فالعلماء جمعوا قالوا ايه؟ في طريقتين للجمع، قالوا ان النهي للتحريم صح، وقالوا ان دي قرينه صارفه يبقى يكره استقبال القبله او استدبارها. دي اول وسيله للجمع، قالوا ان دي قرينه صارفه حولت، مش احنا قلنا الاصل في النهي الايه؟ التحريم، ما يعديش من البوابه يتحول للكراهه الا في وجود قرينه صارفه. فقالوا ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده قرينه صارفه، يبقى الحكم ايه؟ كراهه استقبال القبله او استدبارها مطلقا. في علماء قال لك لا، في طريقه اخرى للجمع، قال لك دي حاله ودي حاله. قال لك ايه الحاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل القبله مستدبرها فين؟ في بيته، وابن عمر وضع امامه البعير. وليؤكد كده فهم ابن عمر ان فرق ما بين اذا كان فيه بنيان او في حائل بينك وبين الكعبه او ما فيش. يعني حتى لما مروان الاصغر قال له قلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، انما نهي عن هذا في الفضاء، اما اذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس. يبقى فهم ابن عمر رضي الله عنهما ان ده في الفضاء في الصحراء، لكن لو انت في مبنى فيجوز استقبال القبله او استدبارها. تاني، انا عندي حديث اهو للنهي، فده حسب الاصل بتاعه ان النهي ده لا تستقبله ولا تستدبره للتحريم. شرقه او غربه عن اتجاه القبله، ده يفيد الايه؟ الوجوب، وجوب مخالفة اتجاه القبلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا حديث ابن عمر انه راى ايه؟ يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طب هو هنا ايه؟ مخالف للنهي عن الاستدبار، وابن عمر يبول مستقبل الايه؟ الكعبة. فهم العلماء قالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده يصرف النهي من الوجوب، النهي من التحريم للايه؟ للكراهة. افتكر الرسمة الاولانية، من النهي من التحريم للكراهة، يبقى ما يجوز يحرم يكره معذرة استقبال القبلة او استدبارها سواء في البنيان او في الايه؟ او في الصحراء، بس من باب الكراهة فقط. في علماء قال لك لا، خلاص، يبقى في علماء قالوا ان ده مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة. في علماء قالوا لا، ده النهي هنا ده في حال الفضاء او الصحراء، ما ينفعش انك تستقبل او تستدبر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده في ايه؟ في البنيان، إذا كان بينك وبين الكعبة شيء يسترك زي ما قال ابن عمر. والله أعلم ده هو الأرجح، أن في البنيان يختلف عن الفضاء. ماشي، ده اللي إيه؟ رجحه المؤلفين في الكتاب. طيب، سنن في الخلاء، دي المسألة الثالثة في كتاب قضاء، في قضاء الحاجة اللي متابع معايا في الكتاب. ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله. معايا؟ يسن لداخل الخلاء أن يدخل يقول إيه؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فواحد يقول لك طب اشمعنى الخبث؟ بسم الله اعوذ بك من الخبث والخبائث والعفاريت والشياطين، واعوذ بك من كل شر ومن كل شرير، واعوذ بك مثلا يعني. واحد قال لك لا، الله اعوذ بك من النجاسات، ينفع؟ طب اشمعنى اقول اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث؟ بس ده عباده اتقرب بها الى الله، دعاء مخصوص في وقت مخصوص يبقى يرجع فيه للسنه، ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ والضبط بتاعها الله ذكر الخبث والخبائث، وممكن يا محمد ايه؟ الله يعوذ بك من الخبث والخبائث، ممكن تسيب الله. الله يعوذ بك من الخبث والخبائث. ايه الفرق بين الخبث والخبث؟ الخبث اللي هو المصدر ده الشيء الخبيث، كل الخبث، والخبائث الانفس الخبيثه. والخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثه. فقيل ان الخبث دي ذكور الشياطين، والخبائث دي ايه؟ اناث الشياطين. مهم جدا الدعاء ده على فكره قبل دخول الخلاء، مهم جدا. بسم الله، اقل حاجه بسم الله. خلاص. الله يعوضك عن خبث الخبائث. ليه مهم قوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. فمهم قوي الامر ده. وحديث انس رضي الله عنه، وهذه الادله اهو، مش قلنا الاصل في العبادات المنع، ده الدليل اهو. خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قلنا في روايه ضبط الخبث والخبائث. طيب، يستحب ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض في الفضاء. يعني مثلا إنسان مثلا في 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 الفضاء كده ما يخلعش ثيابه، يرفعش، يكشف عورته إلا إذا أبعد عن الناس. خلاص. طيب، إذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار عشان ما يؤذيش الناس لا برائحة ولا بصوت ولا بأي شيء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وحديث جابر قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي البراز حتى يتغيب فلا يراه، حتى لا يتغيب فلا يراه. طيب، المحرمات بقى، المسألة الرابعة، المحرمات على من أراد قضاء الحاجة. نعم. صحيح. وعند الخروج إن هو الدخول بالرجل الإيه؟ اليسرى، ويخرج باليمنى، لأن اليسرى تقدم للإيه؟ للنجاسات والأشياء دي. والخروج باليمنى عكس مثلا دخول المسجد، يدخل باليمنى يخرج باليسرى. وإذا خرج قال إيه؟ غفرانك. وفي دعاء تاني اللي كنا بنقوله زمان الحمد لله أذهب عني الأذى وعافين، ده ضعيف لا يثبت. وإحنا زي ما قلنا إن الأصل في العبادات المنع، ولازم عشان نقول إن العبادة دي مباحة لازم يكون فيه دليل ثابت ويدل على المسألة. فالحديث هنا ضعيف، لكن غفرانك. نعم. مش لازم قطعي، يكون ظن يغلب على الظن ايه صحته. طيب، اللي يحرم فعله بقى، اول حاجة البول في الماء الراكد، لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الراكد. على فكرة احنا بندرس الفترة دي عندنا في المستشفى قصة بقى الانفكشن كنترول ومكافحة العدوى، كتير قوي من الحاجات بتاع مكافحة العدوى تلاقوها في الطهارة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ان يجي يقول لك في العمليات انك تغسل ايدك كم مره قبل العمليه، واحد بيفتكر الوضوء ازاي بيتوضى وبيغسل كفه ثلاث مرات كده، بيجي يغسل ايده ثلاث مرات من هنا لهنا، الواحد بيحس ان هو بيتوضى عامل زي الدكتور اللي داخل العمليه بيتعق. فعلا صحيح. وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ليه؟ لان ده مظنه انه يحدث عدوى ويحدث اذى. خلاص. غير الماء الايه الجاري، الامر فيه مختلف. خلاص. ودلوقتي مثلا ما كان الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه لما جت انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير قال لك من الحاجات المهمه ان الانسان لما يجي يعطس يحط ايه قماشه او منديل او حتى كده. ده كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه يكظم ويضع يده وهكذا. فسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اشياء احنا ممكن ما كناش نحس بقيمتها، لكن لما تيجي تلاقي يقول لك ان لقوا ان استخدام اللي مش عارف المنديل ده لما الواحد يعطس يقلل حدوث العدوى بنسبه كام في الميه. ودراسات بقى وعملوا ولقوا ان الايه اصيولك دي الوسيله دي فعاله ودي غير فعاله حسب ايه؟ حسب التجارب. طب ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلام ده، واخدين بالكم؟ وان الغسل اليد قبل، سبحان الله، فضل عظيم ان احنا نكون مسلمين. صلى الله على من علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم. البول في الماء الراكد يبقى ده منهي عنه، نهى عن البول في الماء الراكد، عشان كده قلنا النهي ده يفيد الايه التحريم. طيب، نهى ايضا عن امساك الذكر بيمينه اثناء البول والاستنجاء. خلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ثالثا، ودي برضو من النقط المهمة اللي برضو في الأداب العامة ودين الإسلام علمنا هذا اللي هما بيسموه الوقت الاتيكيت، اللي هو ده بقى احنا نقدر نسميه الأدب النبوي، أعظم من أفضل اتيكيت. ومن الناس اللي كان في مسائل كان دكتور محمد سلمان مقدم ليه السلاسل بقى اتيكيت التليفون، وتشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا في الاداب دي، اللي هم دلوقتي بيحاولوا يجمعوا من هنا ومن هنا ويقعدوا يعملوا دراسه ويشوفوا ده اثر على الناس ولا لا او ده ايه. النبي صلى الله عليه وسلم حللنا اغلب الامور دي. البول او الغائط في الطريق او الظل او الحدائق العام او تحت الشجرات المثمره او موارد المياه. وشوفوا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في النهي هنا، روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة. يعني ايه ملاعن؟ يعني تجلب لصاحبها اللعنة. البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد اللي هي ايه؟ موارد المية. اشمعنى الثلاث اماكن دول؟ الناس مثلا يبقى الجو شمس وفي ظل تحت شجرة، ما تجيش انت بقى، يعني يبقى انت بقى يعني حد مستفز يجي يقضي حاجته في المكان ده وسميت ملعن لانها تجلب لصاحبها اللعن. واحد يقول الله يعني يلعن صاحب هذا الفعل. فطبعا دي حاجة سيئة جدا. وللأسف في بعض الناس تفعل هذه الأمور. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. حتى شوفوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لبراز إيه أبعد. لكن شوفوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي اللي هيمشي في الطريق، بيراعي اللي هيقعد في الظل، بيراعي اللي هيبحث عن المية، بيراعي يعني صلى الله عليه وسلم كان بيتعلم يعني تعلمنا كل خير. حتى لو تفتكر حديث سلمان اللي هو في قضاء الحاجة كان مبدايته ايه؟ اليهودي بيحسده قل لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء، حتى اداب قضاء الحاجة. يعني ده دينكم ما سابش حتى ناسف وانت داخل الحمام تعمل ايه؟ تقعد ازاي وادبك ازاي وتنظف ازاي، ولازم على الاقل 3 مرات، وانك تدخل بايه وتقول دعاء ايه عشان تستعيذ بالله من شر الجن، وازاي كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم علمها لكم كده. فسيدنا سلمان اقر ذلك. فشوفوا يعني كل حاجة موجودة في هذا الدين. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. نقدر نقول زي ما يقول لك الايه ده القانون ما فيهوش اي ثغرات، لكن القانون الرباني. تعال شوف اي قانون يقول لك ده نسخة القانون بتاع 2010 تعديل القانون بتاع سنة 99 اللي ظاهر فيه ثغرة واتنين، وتلاقي بتاع 2018 معدل بتاع 2010 اللي ظاهر فيه ثغرة تاني ما ظهرتش للمشرع الاولاني ولا لجنة التشريع اللي كانوا 20 واحد ولا 300 واحد في مجلس اللي مش عارف التشريع ده. سبحان الله ثغرة ورا ثغرة ورا ثغرة وكل شوية يكتشفوا فيه اخطاء. لكن قرآن ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة قدلها اكتر من 1400 سنة، الحمد لله ليس فيها ثغرات. طيب ايضا من المحرمات الاستجمار بالروث او العظم او بالطعام المحترم. في حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر. خلاص يبقى ده قلنا مراعاه للايه للجن، زي ما قلنا العظم ده طعام دواب الجن العظم طعام الجن والروث هو طعام ايه دواب الجن. ويحرم ايضا قضاء الحاجه بين قبور المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم لا ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق. ايه الدليل على التحريم هنا؟ انه سوى ما بين قضاء الحاجة وسط القبور وسط السوق، وسط السوق حرام، لان فيه كأسات فيه زي ما قلنا ده فيه ملاعن وفيه كشف العورات. فكده يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقضي حاجتها وسط القبور زي اللي بيقضي حاجتها وسط السوق. طيب المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي، المكروهات. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل. ليه؟ عشان البول ما يرجعش عليه. ما هو لا تخيل بقى لو في واقف في مهب ريح والهواء جاي كده وهو بيبول، البول هيرجع عليه على ثيابه وهينجسه وهينجس ثيابه. لئلا يرتد البول اليه ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وقيل استدلوا منها على ان المكروه اكثر او المنهي عنه هو ذكر الله، ان السلام صوره من صور الذكر. ويكره ان يبول في شق ونحوه. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، وبرضو إن قالوا أنه ممكن يكون فيها حيوانات، برضو مراعاة للحيوان ما نؤذيش ونفسدش عليه سكنه، وفي نفس الحيوان الوقت ده ممكن يكون حيوان مؤذي يكون فيها عقرب أو فيها شيء يؤذي الإنسان أو فيها ثعبان. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه ونقشه ايه محمد رسول الله. وطبعا ده الحديث في علماء ضعفه، خلاص ضعفه الشيخ الالباني وغيره. اما عند الحاجه والضروره فلا باس. يعني مثلا زي اقول لك العمله مكتوب عليها مثلا عبد الله عبد العزيز مثلا، او مكتوب فيها اسم اسماء الله الحسنى. انا لو طبعا الطبيعي لو انا في حمام عام وسبت فلوسي بره اكيد مش هلاقيها في الايام دي بالذات يعني، فدي ضروره خلاص ان انا لا اخليها معايا وادخل بيها الخلاء. ماشي. دلوقتي الناس ده ممكن يسرقوا المصاحف، يعني ممكن حد يسرق المصحف ويبيعه، فحتى يعني الله المستعان. ويحرم الدخول بالمصحف ولو كان خفيا. لكن هنا لو اضطر بقى مثلا في مكان عام وخشي عليه السرقه ممكن خلاص. فهو في هم هنا فرقوا ما بين الاشياء اللي فيها ذكر الله ممكن تضع في حرز الا المصحف. هو قال لك هنا حتى لو كان خفيا لتعظيما للمصحف. لا المصحف اللي هو الكتاب الله الصحف اللي فيها القرآن. لكن الموبايل ده موبايل، حتى لو في برنامج آيات برنامج قرآن هو كده كده ده مش مصحف خلاص. اما المصحف فانه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا او خفيا، لانه كلام الله هو اشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الاهانه. هنكتفي بهذا القدر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويعلمنا ان شاء الله. المره القادمه نبدا بسنن الفطره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم